بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. كان الكلام في ركنية تكبيرة الإحرام بالمعنى الأخص. قلنا بأن ما دل على بطلان الصلاة بترك التكبيرة مطلقة أو في الجملة، يعني عمدا وما في حكم العمد، سهوا وما في حكم السهو من نسيان وخطأ وغفلة وما أشبه، ما دل على ذلك من الأدلة بينا الوجه العقلي وناقشنا ذلك في الجملة، ثم أتينا إلى الدليل الثاني الروايات، ومن بعد ذلك يأتي الإجماع. وقلنا أن الروايات طوائف، طائفة تدل على بطلان الصلاة بترك التكبيرة، هذه الطائفة مرت. الطائفة الثانية ما كانت محتملة للأمرين، التعبير بالمجملة مو دقيق لكن شبه المجملة، يمكن حملها على الصحة ويمكن حملها على البطلان. الطائفة الثالثة روايات الصحة، هناك روايات هي ظاهرة وبعضها نص في صحة الصلاة عند ترك التكبيرة نسيانا أو أعم من النسيان، مع التدارك في الأثناء وبدون التدارك. بعض هذه الروايات تقول لو تذكر التكبيرة في أثناء الصلاة فليكبر من دون حاجة إلى الاستئناف، والبعض مطلقا حتى إذا بعد الصلاة أيضا تذكر بأنه نسي التكبيرة الإمام يقول لا حاجة إلى الإعادة. وهذه الروايات عموما من حيث السند صحيحة، ومن حيث الدلالة تامة على ما رواه الوسائل في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الإحرام. الروايات المرقمة 7226 هذه صحيحة، الرواية المرقمة 7227 أيضا صحيحة، الرواية المرقمة 7231 أيضا صحيحة، هناك رواية ضعيفة 7228. نحن سنقرأ هذه الروايات كتاب الوسائل على الطبعة الجديدة، طبعة آل البيت. الرواية 7226 صحيحة عن أحمد بن محمد يرحمكم الله، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، نسي تكبيرة الإحرام، والتكبيرة ركن على ما قاله الفقهاء، فقال الإمام عليه السلام أليس كان من نيته أن يكبر؟ يعني هو كان ناوي عدم التكبير، لو كان ناوي التكبير لكنه نسي. قال الراوي قلت نعم، يعني كان من نيته أن يكبر. قال فليمضي في صلاته، فليمضي في صلاته، يعني صلاته صحيحة لو باطلة
صحيح.
هذه الرواية في دلالتها تامة وفي سندها صحيحة، ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله. الرواية رقم 27 يعني 7227. عن علي بن مهديار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير السند صحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة يعني قرأ الفاتحة فقال عليه السلام إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر اللي ظاهر الرواية من دون استئناف يعني فليكبر ويستمر وإن ركع فليمضي في صلاته يعني أصلا لا حاجة إلى التكبير. رواية 28 هي ضعيفة. قال روي عن الصادق عليه السلام أنه قال الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح يعني كأنه جعل من نسي التكبيرة بمثابة من لم ينسها. يعني هذه الرواية لو كانت صحيحة كانت حاكم على روايات النسيان مثل إشلام لا شك لكثير الشك كثير الشك له شك لكن الإمام الشارع المقدس جعل كثير الشك بمنزلة من لا شك له. الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح يعني شنو؟ يعني وإن نسي ذلك هو بمثابة من لم ينسها. زين هسه نعتمد على خصوص هذه الرواية. رواية أخرى صحيحة 7231 بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نافع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال عليه السلام أجزأه. شوفوا هذه الروايات روايات صحيحة. العلماء بما أنهم أفتوا ببطلان الصلاة بترك التكبيرة نسيانا أفتوا تقريبا بأجمعهم يعني أنا حاولت أنه أشوف هناك من الفقهاء من خالف الإجماع رائحة المخالفة في البعض موجودة رائحة المخالفة أما كفتوى بشكل عام أفتوا ببطلان الصلاة بترك التكبيرة يعني هذه الروايات إما تركوها أو حملوها على أوجه. لاحظوا صاحب الوسائل يقول حمله الشيخ يعني الطوسي في الاستبصار يعني لأن الشيخ الطوسي ذكر هذه الروايات في الاستبصار وحملها على الشك دون اليقين يعني هذا اللي جاي سائل الإمام سألته عن رجل نسي أن يكبر قال شك في أنه كبر أو لم يكبر مو نسي نسي ظاهره شنو أنه نسي لم يأتي بها يعلم بأنه نسي لكن الشيخ الطوسي حمله على الشك. ليش؟ لأن الروايات البطلان أخذ بها وهذه الروايات حملها ماذا على الشك. طبعا إذا واحد يشك وهو في أثناء صلاته عندما شرع في القراءة قبل الركوع بعد الركوع إذا شك هل يعتني بشكه أم هذا من باب الشك بعد تجاوز المحل شنو هذا خلاص. يبدو أن صاحب الوسائل اللي قال أقوله حمله الشيخ على الشك دون اليقين ربما من نريد نقول حتما ربما هو هلقد لم يعتقد بهذا الجامع بهذا الوجه لذلك نسبه إلى حمل الشيخ. الشيخ الاشتغاردي رحمه الله كان أستاذنا في اللمعة أنا درست عنده كتاب الطهارة من اللمعة والصلاة هو كان من تلامذة السيد البروجردي رضوان الله عليه وكتب تقريرات بحث السيد البروجردي في الفقه. الشيخ الاشتهاردي يقول تعقيبا على كلام الشيخ الطوسي في في رواية قلت فإن ذكرها بعد الصلاة قال فليقضها ولا شيء عليه. هذه الرواية نحن قرأناها في البحث السابق وقلنا فليقضها، من الممكن إرجاع الضمير إلى التكبيرة فالصلاة تكون صحيحة، ممكن إرجاع الضمير إلى شنو؟ إلى الصلاة فالصلاة تكون شنو؟ باطلة بترك التكبيرة. الشيخ الطوسي أرجعها إلى الصلاة، الشيخ الاشتهاردي تعقيبا على كلام الطوسي يقول فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها، قال والظاهر عدم الاحتياج إلى التفسير. الشيخ الاشتهاردي يقول ما كان أكو حاجة لأن الشيخ الطوسي يرجع الضمير، واضح الضمير راجع للصلاة، ولكن نحن ذكرنا بأنه هذا الظهور غير مسلم، بل ربما يقال بالعكس باعتبار هذه الروايات، لأن هذه الروايات نص في عدم الإعادة. شوفوا فليمضي في صلاته يعني شنو؟ يعني لا حاجة إلى الإعادة. فقد أجزأه يعني شنو؟ يعني لا حاجة إلى الإعادة. أما رواية فليقضها إرجاع للصلاة فوق ما يقال في ذلك أنه ظهور مؤثر من الظهور، صار واضح؟ يعني إذا إحنا كنا فقط هذه الروايات روايات الصحة وتلك الرواية فليقضها، كان الجمع يقتضي أن نحمل فليقضها إلى شنو؟ قضاء التكبيرة، خصوصا بقرينة ولا شيء عليه. إذن هذه الروايات لا إشكال، روايات الصحة لا إشكال في دلالتها ولا إشكال في سندها. لازم نشوف الإشكال وين.
ممكن نحمل على التقية لعمل بعد السنة.
احتمال التقية احتمال وجيه، وقد حمله الكثير من الفقهاء على التقية، سيأتي ذلك في وجوه الجمع. شوفوا ادعاؤنا أن هذه الروايات صريحة في صحة الصلاة ومن حيث السند ما فيها إشكال. يقول السيد الخوئي نعم بإزائها روايات أخرى، بإزائها يعني بإزاء روايات البطلان، روايات أخرى اللي تدل على الصحة معتبرة فيها الصحيح والموثق، دلت صريحا. هذه عبارة السيد الخوي، يعني مو مجرد ظهور بل نص في عدم لزوم الإعادة، دلت صريحا على عدم الإعادة، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ثم يذكر الرواية ونحو هذه الصحيحة. بعدين السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول بأنه لا بد من طرح هذه الروايات. هناك من الفقهاء من جمع بين روايات البطلان وروايات الصحة، كيف جمع بينها؟ بوجوه، نذكر هذه الوجوه سردا ونناقش بعضها. السيد الخوئي بشكل عام لا يعتقد بالجمع بين هذه الروايات، يقول ليست قابلة للجمع لأن بعضها صريح في لزوم الإعادة وبطلان الصلاة، وبعضها يعني لأن بعضها صريح في شنو؟ في عدم لزوم الإعادة وصحة الصلاة، فهي من المتلافيات مقابلة للجمع. طبعا أكو مناقشة في هذا المقطع الأخير من كلام السيد الخوي ربما يأتي، وجوه الجمع. إحنا إذا أفرض نريد نستنبط نشوف إن الروايات صريحة دلالة أو ظاهرة دلالة وتامة سندا دلت على البطلان، وهناك روايات دلت على الصحة، شو نسوي؟ الجمع بين طوائف الروايات المتعارضة على أقسام. الجمع حسب المشهور قالوا الجمع إما أن يكون عرفيا وإما أن يكون تبرعيا. يبدو أن هناك أيضا وجه آخر وهو الجمع العلمي. إحنا عندنا ثلاثة أقسام من الجمع بين الروايات: الجمع العرفي، الجمع العلمي، الجمع التبرعي. الجمع العرفي هو ما يراه العرف ظاهرا في هذا الجمع، يعني أكو ظهور عرفي، هذا يسمى بالجمع العرفي. هذا الجمع العرفي ذكره علماء الأصول والفقهاء أيضا. الجمع التبرعي اللي لا دليل عليه، هذا أيضا ذكروه ولم يقبلوا به. لكن الجمع العلمي هو الذي لم يذكروه. الجمع العلمي شنو هو؟ أحيانا رواية ورواية، الرواية الأولى تدل على مثلا البطلان، الرواية الثانية تدل على الصحة. لكن بالإمكان أن تجمع بينهما حسب القواعد العلمية. هذا الجمع لا يتوصل إليه العرف، ما هو ظهور عرفي، لكن القاعدة العلمية تقتضي ذلك. لاحظوا، إذا كان الجمع حسب القواعد الفقهية عندئذ هذا الجمع يكون جمعا علميا. مثلا فيما نحن فيه، إذا حملنا روايات البطلان أعد صلاتك على الاستحباب، يعني يستحب أو تستحب إعادة الصلاة، وروايات لا حاجة إلى الإعادة على ظاهرها، هذا الجمع مو عرفي. ولذلك السيد الخوي يقول لا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. السيد الخوي يقول ظاهر الروايات أعد صلاتك، يعني الصلاة باطلة، وظاهر الروايات لا تعد صلاتك، أن الصلاة شنو صحيحة، لا يمكن الجمع بينهما. صحيح يقول، يعني لا يمكن الجمع بينهما بالجمع العرفي. إذا أعطيت الروايات إلى العرف يشوفون أكو تفاضل بين الروايات، تعارض بين الروايتين. العرف لا يجمع بينهما بالاستحباب، الحمل على الاستحباب هذا مو جمع عرفي. السيد الخوي عندما يرى أنه لا يمكن الجمع العرفي باعتبار ماكو ظهور، الجمع التبرعي هم مو صحيح، قال بالتعارض بين الروايتين، يعني بين الطائفتين وسقوطهما. احنا شو نقول؟ نقول هناك جمع يسمى بالجمع العلمي، وان كنا نصطلح هذا الاصطلاح، الفقهاء في سيرتهم جمعوا بهذا الجمع. انتوا شوفوا الروايات المتعارضة كيف الفقهاء جمعوا بينها، تمسكوا بدليل ثالث، ربما يكون الدليل الثالث هو المفصل. الدليل الثالث شنو هو؟ المفصل. كما أن البعض من الفقهاء فرق بين من نوى التكبيرة ومن لم ينويها كما سيأتي. طائفة تقول بالبطلان مطلقة، طائفة تقول بالصحة مطلقة، طائفة تفصل بين من نوى التكبيرة فصلاته صحيحة وإن نسيها، وبين من لم ينوي التكبيرة صلاته تكون شنو باطلة. إذا جمعنا بين الطائفة الأولى والثانية البطلان والصحة بالحمل على الروايات المفصلة، هذا مو جمع عرفي، ما بظهور عرفي، وإنما يكون بالجمع العلمي. شوفوا إحنا كما بينا سابقا ندور مدار النص وليس المصطلح. الصحة والبطلان هي مستنبطة من الروايات. الروايات شنو كانت؟ في رواية فليمض في صلاته، في رواية فليقضها، فليقضها يعني يقضي الصلاة، فليقضها أمر حكم تكليفي. الرواية الثانية فليمض في صلاته أيضا شنو؟ حكم تكليفي، لكن هذا الحكم التكليفي شنو يتبعه؟ الحكم الوضعي، عندما يقول فليقضها بناء على أنه يقضي الصلاة يعني الصلاة شنو؟ يعني باطلة. وعندما تقول الرواية الثانية فليمضي في صلاته يعني شنو؟ يعني الصلاة صحيحة. إذن مدار البحث حول الحكم التكليفي. نريد نشوف هل هذا الحكم التكليفي وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة، بل وجوب الاستمرار في الصلاة، هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ السيد الخوي يقول لا يمكن. ليش؟ يقول لأن معنى الحكم التكليفي الأول بطلان الصلاة فليقضها، ومعنى الحكم التكليفي الثاني فليمض في صلاته صحة الصلاة، ولا يمكن الجمع بينهما.
يعني معنى مرتبتين.
ما يخالف، انت في المرتبة الاولى شو تسوون؟ احنا كلامنا مو في المرتبة الثانية، ما يخالف. في المرتبة الاولى الطائفة الاولى تقول بوجوب القضاء، الطائفة الثانية تقول بالإمضاء والاستمرار في الصلاة ولا حاجة للقضاء. هذا كحكم تكليفي، شو تسوون؟
هل يمكن انقلاب الوجوب إلى الاستحباب؟
الانقلاب لا يمكن، لكن الذي جمع يقول روايات لزوم القضاء إنما ظاهرها الوجوب، وبالحمل يتبين أن المراد منها شنو الاستحباب.
إذا كان ظاهرها الوجوب
ظاهر حجة. نعم حجة، لكن بشرط عدم وجود ظاهر آخر. إذا كانت هي بنفسها كانت حجة صحيح، لكننا في الروايات لابد أن نلاحظ جميع الروايات، مو أنه جنابك تأخذ الوسائل وتقرأ روايتين وتفتي وإقرأ الأخير الباب. قال مثلا إذا كان الظهور على العموم، إذا بعدين إجا الخاص، الخاص شي يسوي؟ الظهور البدوي اللي كان يغيره فيما نحن فيها نفس الشيء. أكو ظهور بدوي في الوجوب، في روايات البطلان في وجوب الإعادة. نريد نشوف الروايات الثانية هل بإمكانها أن تغير الظهور البدوي أم لا. هو هذا الكلام. إذن إحنا لازم نشوف وجوه الجمع ونناقشها. الوجه الأول شنو كان؟ دققوا. الوجه الأول ما حمله صاحب الوسائل، وجوه الجمع أنه على أقسام، إما عرفي أو علمي أو تبرعي. أن سيرة الفقهاء في الروايات المتعارضة عندما جمعوا بين الطائفتين في أكثر الموارد على الجمع العلمي، وإن لم يصرحوا به، مو على الجمع العرفي. الجمع العرفي ظهور، شوفوا بين العام والخاص أكو جمع عرفي. يعني إذا قال أكرم العلماء بعدين قال لا تكرم هذا الفيلسوف، العرف شنو يرى؟ يرى التعارض بينهما أم يرى الجامع بحمل العام على الخاص؟ يرى الجامع، هذا يسمى بالجمع العرفي. الجمع العلمي مثل بيع العذرة، أجلكم الله، رواية تقول ثمن العذرة سحت، رواية تقول لا بأس ببيع العذرة. الرواية الأولى والرواية الثانية حسب الجمع العرفي ما ظهور، ولذلك إذا أعطيت الروايتين إلى العرف وقلت للعرف شو تشوفون بين الروايتين، يقولون التعارض ولا يمكن الجمع. لكن الفقهاء جمعوا قالوا ثمن العذرة سحت، يعني عذرة الإنسان، لا بأس ببيع العذرة، يعني عذرة غير الإنسان. عرفت شلون؟ هكذا جمعوا. هذا الجمع شو يسموه؟ يسموه الجمع العلمي. أي الشيخ الطوسي إحنا نريد نقول أجل من أن يجمع جمعا تبرعيا. الجمع التبرعي أي لا دليل عليه. أما إذا كانت طائفة أخرى من الروايات، تلك الطائفة تجوز بيع عذرة غير الإنسان، فبتلك الطائفة نجمع بين هاتين الطائفتين، هذا يصير جمع علمي. هو كلامنا هذا. البعض تصور أن الأمر يدور بين الجمع العرفي والتبرعي، فإذا لم يكن هناك ظهور فرماه بأنه جمع تبرعي لا حجية فيه. نحن نقول الجمع على ثلاثة أقسام، فكروا في ذلك. شوفوا صحيح هذا الكلام. الجمع التبرعي لا دليل عليه. الجمع العلمي هناك قواعد علمية تدل على هذا الجمع، مثل دليل الاقتضاء، مثل دليل الإشارة، مثل الروايات الأخرى المفصلة. يعني شوفوا إحنا لو في هذه الروايات كنا نقول بالتفصيل، كنا نقول روايات فليقضها يعني إذا لم ينوها، وروايات إنه يستمر في الصلاة يعني إذا نواها. هذا الجمع عرفي يصير، لو علمي يصير يا تبرعي. الجمع العرفي ما يفهمه العرف، كما يفهمون الجمع بين العام والخاص، الجمع بين المطلق والمقيد. أما الجمع العلمي لا يفهمه العرف، ولذلك السيد الخوي يقول لا يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين، يقول ظاهرها التعارض. السيد الخوي يرى أنه لا يمكن الجمع بين هذه الروايات بالجمع العرفي، فقال هذا جمع تبرعي. أما إذا احنا قلنا عندنا ثلاث أقسام، الجمع العرفي والجمع العلمي والجمع التبرعي. إذا أمكننا الجمع العلمي فلا يصل الأمر إلى سقوط الطائفتين وإسقاط الطائفتين. شوفوا إحنا راح هنا نذكر ربما 5-6 من وجوه الجمع. هذه الوجوه ذكرها الفقهاء أو من المحتمل ذكرها. الوجه الأول ما حمله الوسائل، قال ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح. حملها يعني حمل الروايات الصحة، من نسي التكبيرة مو يعني تكبيرة الإحرام، هي أكو ستة قبلها وبعدها أو في الوسط، لأن واحد يقدر ينوي التكبيرة إما الأولى إما الأخيرة إما في الوسط. بل صاحب الوسائل يقول يعني نسات التكبيرة المستحبة. زين وجوب القضاء شنو يصير؟ يقول وجوب القضاء أيضا يحمل على الاستحباب، إذا في روايات أنه يقضيها يعني يقضيها استحبابا. هذا الجمع أشبه بالجمع التبرعي، هو قطعا ليس بجمع عرفي. أصلا هذا الجمع قبل ما تطرح عليكم ربما لم يأتي في بالكم. إذا الجمع كان عرفي يعني عموم الناس يفهمون ذلك عند الطرح عليهم، هم الرواية الأولى هم الثانية، فهذا الجمع إما أن يكون جمعا تبرعيا أو أن يكون جمعا علميا. الجمع العلمي بحاجة إلى إثبات. طبعا السبزواري يقول رحمه الله وبإزاء هذه الأخبار في كتابه مهذب الأحكام مجلد 6 صفحة 176، يقول وبإزاء هذه الأخبار جملة من الروايات، هذه الأخبار يعني أخبار لزوم القضاء وبطلان الصلاة، يعني جملة من الروايات اللي ظاهرها الصحة، ولكن أسقطها عن الاعتبار مخالفتها للإجماع المحقق وموافقتها للتقية عن بعض فقهاء العامة. طبعا بالنسبة للإجماع والتقية سيأتي البحث. كلامنا وشاهدنا في هذا المقطع من كلام السيد السبزواري رحمه الله، وإمكان حملها على بعض التكبيرات السبعة الافتتاحية، وإمكان حملها. كلام السيد السبزواري يشير إلى ما ذكره صاحب الوسائل، واللطيف أن صاحب الوسائل والسيد السبزواري لم يحملوها وإنما قالوا ويمكن. دققوا في تعبيرهم، كأنه هو صاحب الوسائل وكأن السيد السبزواري لم يقتنع بهذا الحال. عبارة صاحب الوسائل شنو كان؟ ويحمل ويمكن حمله، ويمكن حمله. شوفوا الشيخ الطوسي وحمله الشيخ الطوسي كما يأتي في وجه آخر، لكن صاحب الوسائل والسبزواري قال بالإمكان ويمكن حمله وإمكان حملها. إذن هذا الوجه الأول يبدو أن حتى من قبل من قال به غير مقبول، حيث قال بإمكان الحمل وليس بالحمل. هذا الوجه الأول. الحمل على التقية بحثه مفصل وسيأتي إن شاء الله، ربما يستغرق درسا كاملا. هذا كان الوجه الأول، إذن يبدو أنه غير قوي وأشبه بالتبرع. الوجه الثاني الحمل على الوسواس. يعني شنو؟ حمل روايات الصحة وعدم الإعادة على الوسواس. الشخص الوسواسي إما يشك أو يطمئن بأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام ومو في حال القرائن. نريد نقول مرحلة أعلى من الشك، لم يأتي بتكبيرة الإحرام، الإمام قال له فليمضي. مو المقصود المصلي العادي، وإنما الوسواسي المصلي العادي شنو لازم يسوي؟ لازم يقطع صلاته ويكبر ويستأنف. هذا اللي الإمام يقول بأنه يستمر في صلاته لا حاجة إلى الإعادة، المراد به الشخص الوسواسي الذي شك في التكبيرة أو اطمأن بعدم إتيانه للتكبيرة. هذا الوجه شنو؟ مقبول أم لا؟ بلي؟ شوية زيان يبدو أنه لا يكفي، لازم الشيء يكون تبرأ ذمته. يبدو أن هذا الوجه كسابقي، كأنما وجه تبرعي. والمشكلة الأخرى أن روايات التفصيل لا تقبل بهذا الوجه، روايات التفصيل مثل من نوى التكبيرة أو لم ينوها. إذا قلنا المراد الوسواسي سواء نوى التكبيرة أو لم ينوها، روايات التفصيل كمن كبر للركوع أو لم يكبر، بناء على الوسواسي أكو فرق بين من كبر للركوع أو لم يكبر، لو كل نفس الحكم يكون. إذن الطائفة الثالثة من الروايات وهي روايات التفصيل تخالف هذا الوجه الثاني، فإذن هذا الوجه الثاني يبدو أنه غير دقيق. الوجه الثالث حمل روايات الصحة على مطلق الشك وليس خصوص الوسواسي لقاعدة التجاوز. شوفوا رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر، يعني فشك في تكبيره، هكذا حمل البعض. من هذا البعض؟ الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة، فقال عليه السلام: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، لأن حتى الشاك إذا أراد أن يكبر بالتكبيرة اللي هي مجرد ذكر ما بإشكال، لكن يصير إشكال إذا كبرها بنية التحريم، على رأي الفقهاء الذين قالوا بأن الزيادة العمدية شنو؟ مبطل. وإن ركع فليمضي في صلاته. قال صاحب الوسائل: أقول حمله الشيخ على الشك في تكبيرة الافتتاح دون اليقين، يعني إذا تيقن من أنه نسي التكبيرة ما لحق فليكبر، لازم يستأنف الصلاة. رواية أخرى في الربوي قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه. قال صاحب الوسائل: حمله الشيخ. شوفوا الشيخ هنا حمله، يختلف عن إمكان الحمل، حمله الشيخ على الشك دون اليقين. حمل الشيخ في محله أو ليس في محله، هل هذا من الجمع التبرعي أم من الجمع العرفي أم من الجمع العلمي؟ أكو فد رواية تؤيد حمل الشيخ، الرواية موجودة في مستدرك الوسائل، الرواية رقم 4324. شوفوا عن جعفر بن محمد الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه، هذا قاعدة التجاوز، مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعدما ركع مضى. هذه الرواية خصوصا بها الشك في التكبيرة بعدما ركع تكون مؤيدة لحمل جناب الشيخ الطوسي للروايات. صار واضح؟ ولذلك قال في الذكرى: وهذه الروايات تخالف إجماع الأصحاب إلى أن قال وأجاب عنها الشيخ يعني الطوسي في كتابي الأخبار. شنو كتابي الأخبار للشيخ الطوسي؟ التهذيب والاستبصار، بالحمل على الشك دون تيقن الترك. بعدين صاحب الذكرى يقول: ولا بأس به. شو تقولون؟ ربما الشيخ الطوسي حمل الروايات على الشك باعتبار هذه الرواية التي قرأناها من المستدرك. صاحب الوسائل، شوفوا الورع في الفقهاء، صاحب الوسائل في الحمل رقم أول رقم واحد شنو قال؟ ويمكن وإمكان الحمل، قال السيد السمزواري أيضا لم يحملوها لأن اعتبروا ربما أن هذا الحمل حملا تبرعية الشيخ الطوسي، وحمل باعتبار هذه الرواية المؤيدة. إذا إحنا كنا ورواية واحدة وهذه الرواية المؤيدة كان كلام الشيخ الطوسي في محله، لكن أكو روايات أخرى تأبى هذا الحال، خصوصا روايات التفصيل. إذا واحد شك في التكبيرة أكو فرق بين أن نواها أو لم ينوها؟ مكفر. أكو فرق بين أن ركع أو لم يركع؟ أكو فرق؟
أكو فرق.
شنو الفرق؟
الفرق أنه كان أذكر كان نواها الشرط الأذكرية تحقق عنده.
شوفوا الأذكرية مو ملاك الحكم في قاعدة التجاوز، الأذكرية حكمة الحكم. يعني عندما يبين الإمام القاعدة، قاعدة الفقهية شنو؟ قاعدة التجاوز. الإمام بين وجه القاعدة، وجه القاعدة أنه كان أذكر في محله حتى الراوي يعرف السبب، يعرف الحكمة، مو أن الحكم يدور مدار الأذكرية. ما حد من الفقهاء اشترط في قاعدة التجاوز الأذكرية. الأذكرية في روايات قاعدة التجاوز حكمة الحكم. إذن هذا الوجه أيضا يبدو أنه غير دقيق. الوجه الرابع حمل روايات الإعادة على من لم ينوي التكبيرة، وحمل روايات الصحة وعدم الإعادة على من نواها. هذا الحمل دليله الروايات المفصلة. إذا قلنا بهذا الحمل يصير حمل عرفي أم علمي أم تبرعي؟ سؤال. يصير علمي. تقبلون بهذا الحمل أم لا؟ طبعا فتوى الفقهاء على خلاف هذا الحمل. الفقهاء لم يفرقوا بين من نوى ومن لم ينوي. من قال بالبطلان وهم الأكثر بل الإجماع قالوا مطلقة سواء نواها أو لم ينوها، إذا ترك التكبيرة نسيانا صلاته باطلة، فهذا الحمل لم يقبلوا به. مناقشته هذا الوجه النية وعدم النية يمكن أن يكون هكذا. قال المحقق الداماد في كتاب الصلاة المجلد الثالث صفحة 390 وما بعد 390: ولا يتوهم جواز تخصيص الطائفة الأولى الدالة على إعادة الصلاة، يعني بطلان الصلاة، بصحيحة الحلبي الدال على الاكتفاء بمجرد النية. يعني يقول الروايات التي دلت على البطلان عامة سواء نواها أو لم ينوها، الروايات المفصلة شنو؟ خاصة. وحمل العام على الخاص، هذا ظهور عرفي مو فقط جامع علمي، بل هو جمع عرفي. ليش لا يتوهم ذلك؟ لأن نطاق تلك الطائفة هو الإعادة عند النسيان المنساق منه انقضاح النية. يقول أصلا الروايات التي تقول لا بد من إعادة الصلاة يعني إذا نوى. ليش؟ لأن يسأل الإمام ويقول نسي التكبيرة. نسي التكبيرة يعني شنو؟ يعني كان ناويها، مو متعمد، مو أنه لم ينوها. فإذا ماكو عموم ومخصص، وإنما الروايات التي دلت على بطلان الصلاة ولزوم الإعادة موردها مورد نية التكبيرة لقرينة قوله نسيا. صار واضح إشكال المحقق الدامات شنو؟ إذا هيك صار معناه تتعارض بين الروايتين، مو عام وخاص. إذن يقول نطاق تلك الطائفة الدالة على بطلان الصلاة هو الإعادة عند النسيان. النسيان يعني شنو؟ يعني أكو نية. عند النسيان المنساق منه انقداح النية وترقب الإتيان لولا الذهول الفعلي عن الذهن، فحملها على خصوص ما لم يكن هناك النية بعيد جدا. أما ما عدا هذه الصحيحة مما أخذ فيها النسيان كتلك الطائفة فلا يتمشى فيها توهم هذا الجمع الدلالي أصلا. بالنتيجة هذا الجمع أيضا يبدو أنه غير دقيق. زين، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله خير البشر وآله.